بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رجب رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة ابن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي: قال يحيى بن سعيد: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه، وأن لا يجعله وبالا علينا برحمته. آخر الكتاب، والحمد لله وحده. انتهى الكلام على الترمذي، ثم يأتي بعدها ملحق حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي. قال الحافظ رجب رحمه الله: حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم أيضا في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره، وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا. وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد به المغيرة عنه، ولهذا غربه الترمذي من حديث أنس. وقال يحيى القطان: هو عندي منكر. فهذا الحديث من الغرائب المنكرة، ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. ذكر هذا الكلام في سياق من فرد ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته. وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك. وقال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه، ولم يجئ به أحد غيره. وقال مرة: لم يروه إلا مالك، ومالك ثقة. معنى أنه ذكر الطواف مرتين. والذين جمعوا الحج والعمرة مقرن ما عليه إلا طواف واحد، يعني بين الصفا والمروة. لا بين الصفا والمروة. أما الطواف بالبيت فما في خلاف، يكون الطواف الأول طواف القدوم، والطواف الآخر طواف الإفاضة. لكن إذا قدم القارن السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم لم يلزمه سعي آخر. قال ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته لأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا. أو ربما من أجل قوله لعمرتهم، يعني الطواف الأول لو كان المراد به طواف البيت هو طواف قدوم وليس للعمرة. نعم يعني اختصر اللفظ. ما فيه نكارة الذي هو حتى أخرجه البخاري ومسلم على اللفظ عندي أيضا ذكره بالحاشية. قال فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فلعل استغرابه هو من أجل ماذا؟ قال به بعضهم أن المتمتع أيضا يكفيه الطواف الأول السعي الأول، يعني عامة الرواة ما ذكروا أنه يطوف طوافا آخر، ومالك ذكر أنه يطوف طوافا آخر. أما المتمتع فلا شك أنه عليه طواف آخر، تقول رواية مالك صحيحة واعتمدها الشيخان. سائر الرواة لم يذكروا أن المتمتع يطوف طوافا آخر بعد أن يرجع منه. نعم هذا هو. والصحيح أن رواية مالك بهذا تكون صحيحة، ولا يستنكر من مالك أن يأتي بمثال زيادة. قال ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفة الأحاديث أن القارن يطوف طوافا واحدا. الله أعلم هل جاء هذا اللفظ في بعض المصادر. اللفظ الذي أخرج الشيخ لا نكار فيه، وإن كان اللفظ كما ذكرها هنا كما ذكره ابن رجب، إن كان قد جاء في بعض النسخ أو في بعض المصادر فنعم يستغرب، لأنه الآن بينا الحافظ رجب سبب النكارة أن القارن يطوف طواف واحد. طيب رواية مالك فيها هذا، رواية مالك التي في الموطأ والتي أخرجها الشيخان فيها هذا الشيء. قال وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. إما أن تكون من إن كان قد وجد نسخ بهذا فهذا غلط ولا شك. قال البرديجي بعد ذلك فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. يعني البرديجي الآن حكم بالنكارة على مجرد تفرد الراوي ثقة أو ضعيف. وقال أيضا إذا روى الثقة من طريق صحيح الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره إلا أن لا يرويه غيره. وإذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكر إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي. الحديث قال: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه. وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. اعتمد الشيخان وله شاهد. وقال إسحاق بن هاني قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق 3 أيام. الحديث قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر، وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك. قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت، فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. وقال أحمد: في بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير. وقال أحمد: في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات، في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة. وقال في زيد بن أبي أنيسة: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة. قال: وهو على ذلك حسن الحديث. قال أثرا: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب. قال: نعم. وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح. وقد استنكر أحمد ما تفردوا به، وكذلك قال في عمرو بن الحارث: له أحاديث مناكير. وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد وجماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما ينفردون به. طيب، قال: وأما تصرف الشيخين والأكثرين البخاري ومسلم وأكثر العلماء حفاظ فيدل على خلاف هذا، أنهم ما يعتبرون مجرد تفرد الثقة منكر. إذن نقله الآن ابن رجب عن 3 من الأئمة: البرديجي وأحمد والقطان، اعتبروا تفرد الثقة منكر. ظاهر أنهم توقفوا في الأحاديث هذه حتى يتابع ثم يقبل الحديث، لكن هذا إشكال، لعله لم يتصرفوا به دائما، لعله فقط حيث يعني حيث يخشى عدم تحمله، حصل توسع في هذا الباب أن بعض من ذكروه ثقة يقبل تفرده، يحتمل تفرده. قد ذكر البرديجي رواية الأوزاعي عن قتادة، رواية أبان العطار عن قتادة، وهمام عن قتادة، وذكروا أيضا عبيد الله بن عمر النافع. هذا عجب يعني. لا، ما يقصد التفرد فقط. نحن كنا نظن هذا، لكن هذا الكلام الآن يدل على أنه يتوقف فيه، واضح في سياق الكلام، يعني قد اشتهر عندنا في من قبل أنه يطلقها على مجرد التفرد بمعنى أنه مقبول مع ذلك، لكن الآن هذه الأمثلة التي ذكرت تشعر بأنه يتوقف فيه حتى يتابع. انظر إلى رواية ابن هانئ، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد، قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله أن ابن عمر أخطأ، سمى خطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر، مع أن الحديث عند الشيخين. ثم قال فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير، فأزال النكارة بعد أن قال أخطأ، جعله من الأخطاء. في أظهر مصنعهم أنهم يتوقفون فيه حتى يتابع. الظاهر في حق من لا يحتمل التفرد إلا أنه حصل توسع فيه. حافظ الله في مع النافع. نعم. هذا الذي يعني تميل إليه النفس أنه ما يمكن حمله على الإطلاق في جميع الحفاظ. ربما يحكمون على حديث بعينها أو في رواه باعية، ماذا في بعض الرواه الذين يظنون أنه لم يحتمل التفرد، أو إن كان يحتمل مما تفرد إلا أنه يستغربه من حديثه أو نحو ذلك. نعم، إشارة ابن رجب. وأما تصرف الشيخين الثانيين فيدعو على خلاف هذا، هذا معناه أنه رآه مذهبا لهم. وأيضا نستفيد من كلام ابن رجب أنه أيضا فهم أنهم ما قصدوا مجرد التفرد، قصدوا استنكار الحديث أيضا. أما إذا كان مجرد تفرد فلا مشاحة، مجرد اصطلاح في التسمية. هل صح هذا نفسه لأنه قد توبع؟ لأنه أشار لأنه قد توبع راجع. قال وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما روى الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقد خرج في الصحيحين حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة وحديث محمد بن إبراهيم التيمي وحديث زيد بن أبي أنيسة. وقد قال مسلم في أول كتابه حكم أهل العلم، والذي يعرف من مذهبهم في قبول من انفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا. يعني قوله في بعض ما رواه يعني عرفنا بذلك أنهم حفاظ وإن كان قد تفرد في بعض الشيء. وأمعن في ذلك على موافق لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبل الزيادة. فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. لهذه قرائن واضحة أنهم نعم رووا منكرات، أن هذه الأحاديث منكرة لإمامة هؤلاء وعدم معرفة الأحاديث كلها عند أصحابهم، وأيضا ليس معروفا بالمشاركة للتلاميذ في صحيح حديثهم. قال فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديث ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ أنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة من الحديث ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس، وكذا قال أبو بكر الأثرم. وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا أيضا انتقد على الخليلي، ما كان من تفرد الثقات فهو مقبول ما دام لم يخالف أو لم ينكر عليه. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة ولم يوقف له على علة، ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. أما الحاكم فجعله تفرد الثقة، وقد رد ابن الصلاح هذه التعاريف وارتضى تعريف الشافعي. ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. فأما من فرد بالأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، يعني الخليلي الآن فرق بين الشاذ والفرد، الفرد عند تفرد الحفاظ، والشاذ تفرد غير الحفاظ، فإن كان غير ثقة ترك وإن كان ثقة توقف فيه. فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمامنا أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه، ومثله بحديث مالك في المغفر. فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبزيجي وغيره من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشكوك الشذوذ كما حكاه الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات ومن ينفرد به إماما أو حافظ، فمن فرد به إماما أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. قد يحمل الخليلي على هذا التفصيل، قد يكون قصد بالثقة الذي يتوقف فيه من وجد في حفظه شيء ممن لا يحتمل تفرده، وإلا فسيكون كلام منتقد، يعني ما نقبل إلا تفرد الحفاظ الكبار، هذا فيه نطح. لكن فرق، يعني هو نفسه فرق في كتابه بين أفراد الحفاظ وأفراد الثقة، فأفراد الحفاظ قبلها ما سماها شاذا، سماه فردا، وغير الحفاظ قسمه إلى شاذ متروك وشاذ يتوقف فيه ولا يحتج به. قال وقد ذكر الترمذي رحمه الله إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجى فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار، ثم سأل الله عند فراغ كتابه النفع بما فيه وأن لا يجعله وبالا عليه برحمته، وقد ظهرت آثار إجابة الدعاء الأول وحصل النفع في هذا الكتاب نفعا عاما. قال محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها فيصل إلى فائدة كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيره. ماذا ترون، نواصل في رمضان أو نتوقف فيه؟ نجعل لنا ثلث ساعة قبل العصر أو قبل الظهر؟ نعم. أصلا درس ما طويل، 25 دقيقة. إذا كان كذلك سنتوقف هنا، يعني على رأس الملحق. نعم، خير إن شاء الله، إن شاء الله نواصل بعد رمضان.
هل كل ما يعني ما تفرد بالباوي يعني حكم عليه ما حكم
النصارى؟ صنع ابن رجب يدل على نقله عن يطلق النكارة على هذا، الظاهر أنه يطلقها على الأمرين، على تفرد الضعفاء والأحاديث المنكرة الشاذة، ويطلقها أيضا على تفرد الثقات، فيحتاج أن يعرف السياق من الكلام ويعرف ما قصده من سياق الكلام. لكن حتى تفرد الثقات يظهر من صنيع من كلام رجب أنه معناه أنه ما يحتج به، وليس كما كنا نفهم أنه يقصد فرد ويحتج به. بس نعم، ظهر اليوم من صنيعه من الأمثلة المذكورة أنه حتى إذا أطلق منكر في حق الثقات أنه يتوقف فيه حتى يتابع. وانظروا أيضا لتمثيل رواية مالك، التمثيل استنكره مخالفة الأحاديث أن القارن يطوف طوافا واحدا، وأيضا تفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر في بنه عن بيع الولاء وهبته استنكره. ثم أيضا تقدم معنا أنه قال: إنما روى نافع عن ابن عمر إنما الولاء لمن أعتق. اجتمع فيه يعني الآن هذا كلام لا بس، يعني إذا كان رأى في المتن شيئا أو كذا ومخالفات، لكن يحتاج الاستقراء في صنيع الإمام أحمد في أنه قبل بعض الأحاديث المفردة، ممكن هذا يتتبع، لا يكفي فقط أن أخرجها في المسند لعدم اشتراط الصحة. نعم، في الصحة أقصد الآن، إذا وجدنا عن الإمام أحمد أحاديث لها طريق واحدة فقط وصححها، فهذا الذي ذكرته أمر طيب، يقال لعله ما يحكم بالنكارة مجرد تفرد حتى تجتمع عليه قرائن أخرى من مخالفات أو ما أشبه ذلك. لكن يحتاج أولا نظر في تفردات لثقات قبلها الإمام أحمد وصححها، عليك تنظر. انظرها هات الخلاصة منها. طيب على هذا حتى فتح العلام سننظر اليوم أين سنصل فيه، إن وصلنا إلى طرف باب أو رأس باب نتوقف فيه أيضا مع هذا الكتاب، وإن احتاج زيادة يوم أو نحوها زدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.